فيما أهد الله له من الفضائل قبل وجوده، وأما ما مهد الله له في كلام نبوته وذكره فروى القاضي عياض رحمه الله تعالى من ذلك في كتابه الشفاء أخبارا كثيرة، وكثيرا ما أنقول منه إلا ما كان من فن التواريخ، فأنه رحمه الله تعالى لم يأتي بشيء منها. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، والآية. وفي معناها ما روى عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لم يبعث الله نبيا من لدن آدم إلا وأخذ الله عليه العهد في محمد صلى الله عليه وسلم لأن بعث وهو حي ليؤمن النبي ولينصرنه، ويأخذ العهد بذلك على قومه ونحوه عن السجي وقتادة
رضي الله تعالى عنهم. نعم، يتكلم في هذا الفصل عن فضائل خص الله بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومناقب ومواهب قبل بروزه إلى العالم الدنياوي، وقبل بروزه إلى عالم الشهادة، قبل ظهوره في عالم الجسد وعالم الدنيا. ذكرنا بالآية الكريمة وهي أخذ المواثيق والعهود على الأنبياء أن يؤمنوا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا بعث في زمانهم أن يتبعوه وأن يهتدوا بهديه وأن يقتدوا به وأن ينصروه. وأكد الله على ذلك العهد والميثاق كما فسر الآية سيدنا علي وجماعة من الصحابة، ورد عنهم هذا التفسير لقوله: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة كل ما أوحى إليهم وعلمهم تعالى ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، إني سأرسل عبدي والرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا بعث هذا لتؤمنن به ولتنصرن. قال: أقررتم وأخذتم على ذلك مصري عهدي وميثاقي؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فكما ذكر لنا رواية سيدنا علي فيما رواه ابن جرير وغيره، وهي أيضا بعدد من الروايات الأخرى عند المحدثين عن جماعة من الصحابة، يقول ما لم يبعث الله نبيا من لدن آدم عليه السلام إلا وأخذ عليه العهد في محمد صلى الله عليه وسلم لئن بعث وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، ويأخذ العهد بذلك على قومه، أي يأخذ على أمته العهد. لو بعث بعد النبي لكنتم معه مؤمنين به وتنصرونه. فهكذا من لدن آدم إلى سيدنا عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وفي هذا جاءت أيضا الأحاديث الصحيحة في قول عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، ولم يكن له إلا أن يتبعني، ولو أن موسى كان حيا فخالفني لضل. فلما عرضوا له صلى الله عليه وسلم ورقة كتب بعض اليهود من التوراة، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: سيدنا عمر رضينا بالله ربا وبسلام دين محمد نبيه، فسري عنه. ثم قال لهم: قد جئتكم بالقرآن، ما يكفيكم ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا تكريم الله له ونشره لذكره وخبره على لسان كل نبي وكل رسول. فما أنزل كتابا من السماء من عهد آدم إلا وفيه ذكر النبي محمد، وفيه ذكر أوصافه عليه الصلاة والسلام الخلقية والخلقية، حتى قال تعالى في علماء اليهود والنصارى المكابرين المنكرين: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن كثير منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ف وحتى لما أسلم سيدنا عبد الله قال إني لا أعرف محمدا كمعرفتي بابني، ومعرفتي لمحمد أشد من معرفتي بابني، فإن ابني لا أدري ما فعلت أم فيه، أما محمد فنعته في كلام ربي في التوراة. هكذا يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه وعن جميع الصحب الأكرمين. فهذا مظهر من مظاهر تكريم المصطفى محمد وتعظيمه قبل وجود هيكله الجسدي على ظهر الأرض صلوات ربي وسلامه عليه. فهو رفيع الذكر علي القدر عند ربنا عالم السر والجهل سبحانه. اقرأ.
وروى قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث. فلذلك ذكر في الآية مقدما على نوح وغيره. وعن العباد بن سارية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني عند الله لخاتم النبيين، وأن آدم لمنجلد في طينته، وعدت أبي إبراهيم، وبشرت عيسى بن مريم، وكان آدم في الأزل لا يكنى بأبي محمد وأبي البشر. وروي أنه تشفع بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حين أصاب الخطيئة فتاب الله عليه. وعن البراء قال: قلنا يا رسول الله متى وجبت لك النبوة؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. وروي عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه قال في كلام بكى به النبي صلى الله عليه وسلم: بأبي وأمي أنت يا رسول الله، لقد بلغ من فضلتك عند الله أن بعثك آخر الأنبياء وذكرك في أولهم. فقال: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم الآية: بأبي وأمي أنت يا رسول الله، لقد بلغ من فضلتك عنده أن أهل النار يودون أن يكونوا أطاعوك، وهم بين أصباقها يعذبون يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول
صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر فضيلتين من فضائل هذا النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام: الأولى تقدمه في الخلق، والثانية تقدمه في الإنباء في النبوة قبل جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. فتقدمه في الخلق ما أشار إليه في رواية سيدنا قتادة فيما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وغيره، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث. فخلق نوره الكريم متقدم على جميع الكائنات وعلى جميع الموجودات، أرضها وسمائها، عرشيها وكرسيها، ظاهرها وباطنها، قبل أن يخلق الله شيئا أي شيء كان خلق نور محمد صلى الله عليه وسلم. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلوات ربي وسلامه عليه. كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. ولذلك ذكر في الآية مقدما على نوح، وهي الآية التي استشهد بها سيدنا عمر كما سيأتي: فإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. ومنك ومن نوح، من أول نوح ولا النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ومنك ومن نوح إبراهيم وموسى وعيسى، منك ومن نوح إبراهيم وموسى وعيسى. فقدمه عليهم صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله في إشارة إلى أفضليته وإلى سبق أيضا خلقه وسبق نبوته عليهم صلوات ربي وسلامه عليه، كما دلت عليه الأحاديث المتعددة. وبذلك تعرف الضلال البعيد لمن كان ينظر إلى نبي صلى الله عليه وسلم أنما كانت فضيلته من بعد المبعث، أما قبل البعثة فما هناك شيء، كما يتجرى به القائل الذي ما أدري إن مات على ذلك كيف يموت، أم كيف يمكن أن يقابل الحق ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإنه قد سبقت فضائله خلق السماوات والأرض فضلا عن أيام مولده وأيام نشأته عليه الصلاة والسلام، فهو الأفضل وهو الأجمل وهو الأكمل قبل خلق السماوات والأرض وقبل نبوة الأنبياء، وهو خاتم النبيين وآدم منجدل في طينته صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. هكذا. والثاني تقدم نبوته أيضا كما سمعنا عن العرباض بن ساري رضي عنه فيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده وغيره، يقول إني رسول الله يقول إني عند الله لخادم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته بين الروح والجسد، لم ينفخ فيه الروح بعد في جسد آدم، ومحمد خاتم النبيين، قد أمد نوره وروحه الكريمة عليه الصلاة والسلام بأخبار ختم النبوة والرسالة، وآدم لم يزل غير منفوخ فيه الروح. إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وعدته أبي إبراهيم أي وعده، وفي رواية دعوة أبي إبراهيم في قوله ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، وعدته ما وعد به أنه سيأتي من ولده إسماعيل نبي في آخر الزمان، وعدته أبي إبراهيم، وبشارته عيسى بن مريم فيما ذكرنا من الآية الكريمة، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. قال وكان آدم في الأزل يكنى بأبي محمد وأبي البشر، روي أنه تشفع بمحمد صلى الله عليه وسلم حين أصاب الخطيئة فتاب الله عليه، كما أخرجه الحاكم بن مستدرك والطبراني في الصغير عن سيدنا عمر بن الخطاب ذكر توسل أبينا آدم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صحح الحديث جماعة من الحفاظ، وأنه عندما أكل من الشجرة فرفعت عنهم ثياب الجنة وطبق يصفان عليهم من ورق الجنة، وجاءهم النداء من عند الرب، قال فيما نادى به الرب في الكلمات التي تلقاها عن الله تعالى، وأسألك بحق محمد إلا ما غفرت لي، وقال الحق كيف عرفت محمدا ولم أخلقه بعد، لم يظهره في عالم الشهادة والحس، قال إنك لما أن نفخت فيه من روحك فتحت عيني، فإذا مكتوب على قوائم على كل قائمة من قوائم العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقلت إنك لم تضف في اسمك إلا اسم أحب الخلق إليك، قال صدقت إنه لا أحب خلق إلي وإنه من ولدك، ولولاه ما خلقتك ولا خلقت سماء ولا أرضا، وإذ تشفعت إلي بحقه فقد غفرت لهذا الوالد بذاك الولد، فغفرت للوالد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية ولو تشفعت إلي بمحمد في أهل السماوات والأرضين لشفعته فيهم. إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم قال وروية أنه تشفع بمحمد صلى الله عليه وسلم حين أصاب الخطيئة فتاب الله عليه، فكان من ضمن الكلمات المشار إليها بقوله فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم جل جلاله، فهو سبب قبول التوبة وسبب تهيئ آدم للخلافة عن الله تعالى في أرضه وسبب كل خير صلوات ربي وسلامه عليه. وانظر إلى سؤالهم له كما جاء في سنن الترمذي وغيره، يعني سيدنا البراء يقول قلنا يا رسول الله متى وجبت لك النبوة؟ قال وآدم بين الروح والجسد، وآدم بين الروح والجسد، وفيه إشارة إلى أن الله أمد نوره الكريم وحقيقته المحمدية في ذاك الوقت بأسرار ختم النبوة والرسالة، وآتاه منها ما آتاه، ولم يكتمل خلق آدم بعد صلوات ربي وسلامه عليه، تكريما له من قبل الخالق المبدئ الفاطر المنشئ البديع سبحانه وتعالى، فما أوسع جاه محمد ما أوسع جاه محمد وما أرفع رتبته عند الله. وذكر لنا من جملة كلام طويل لسيدنا عمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن سكن روعه وهدأ نفسه واضطرابه عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد خطبة سيدنا أبي بكر الصديق وتراجع حواسه وأمره إليه وإفاقته وتسليمه لقضاء، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة سجن بعد وفاته، كشف الستارة عن وجهه وأخذ يخاطبه ويكلمه كلاما طويلا، فذكر من جملة ذلك وهو يتفداه بأبيه وأمه، يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد بلغ من فضيلتك عند الله أن بعثك آخر الأنبياء فجعلك الختام للنبي بعدك وذكرك في أولهم، مشير إلى الآية، وإذا أخذ منا من النبيين ميثاقا ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، فذكر في هذه الآية أفضل الأنبياء وهم أولو العزم من الرسل، فابتدأ بمحمد صلى الله عليه وسلم، منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم هم أولو العزم من الرسل. محمد إبراهيم موسى كليمه، فعيسى فنوح هم أولو العزم فاعلمي صلوات الله وسلامه عليهم. يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد بلغ من فضيلتك عنده أن أهل النار يودون أن يكونوا أطاعوك بكل من فيهم من الجبابرة وأهل التكبر وأهل الكفر بأصنافه، خلاص ينتهي عنهم كل غرورهم وكل زورهم، ويتمنون أنهم اتبعوا هذا النبي واقتدوا بهذا النبي، وهم بين أطباقها يعذبون يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في الآية الأخرى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. فإذا فتح الله لك بابا من الاتصال بهذا الجناب فاغنم ووسع آفاق صلتك بهذا الجناب، فإنه فخرك وشرفك في الدنيا والآخرة، وإن الله لا يعذب قلبا صدقت محبته لمحمد من أجله تبارك وتعالى. ويقولون يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، ويتمنى لا ذكروا بالتعظيم ولا حضر مولد من موالده بالمحبة والتعظيم ولا اقتدى به في سنة من سننه، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. فهذا سبيل مطروح لك لتتخذه مع النبي الجليل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبالغ في رفع راية سنته في نفسك وفي بيتك وفي عاداتك وفي عباداتك، فإن ذلك سبيل بينك وبينه، به تنجو يوم الهول المهيل، وبه تأمن يوم الصياح والعويل، وبه تسلم من الخزي الوبيل، وبه تدخل إلى الجنة حيث العطاء الواسع والتكريم والتبجيل من حضرة الملك الجليل. اللهم ارزقنا حسن متابعته وكمال محبته. وهكذا يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لو لم تجالس إلا كفءا لك ما جالستنا، ولو لم تنكح إلا كفء لك ما نكحت إلينا، ولو لم تأكل إلا جاء كفءا لك ما آكلتنا، فلقد والله آكلتنا وجالستنا ونكحت إلينا وأنكحتنا. وهكذا كان يخاطبه في كلام طويل سيدنا عمر بن الخطاب بعد أن هدى وسكن، فقد انزعج في أول الأمر واضطرب لما في وجدانه من خالص المحبة التي غلبت على قوته وثباته في الأول وهلة، فأخذ يقول ما مات رسول الله ما مات رسول تجمع الناس في المسجد حمل سيفه، فمن يقول إن رسول الله مات علوته بسيفي هذا، فأقول ما مات رسول الله، فإنه غاب عند الله سيعود إلينا ويرجع إلينا، ما قدر يتحمل الموقف. وذهل الصحابة كلهم، سيدنا عثمان أقعد في مكانه ما قدر يقوم طول النهار جالس في المكان، ما قدر يهتز يقوم من محله هذا أن بلغ الخبر. ومن الصحابة من أرتج عليه ما قدر ينطق بكلمة طول اليوم، ساكت ولا كلمة يقدر يخرجها. وهكذا وتجمعوا في المسجد وكانوا يبقون وفي حال، وسيدنا عمر بهذا الحال فوقهم. سيدنا أبو بكر وصل من سنح حيث خرج إلى أرض له، إذ أصبح صلى الله عليه وسلم ذاك اليوم نشيطا، مشى وحده ورفع الستارة عنهم وأشرق وجهه والتفت، حتى سيدنا أبو بكر مباشرة إلى جهة الحجرة ورأوا الوجه الكريم يتبسم في وجوههم. وأخذ يتأخر سيدنا أبو بكر يظن أنه ينزل يصلي بهم، فأشار إليه أن مكانك، ورد الستارة صلى الله عليه وسلم ودخل البيت. فأصبح الصحابة يتحدثون أن رسول الله أصبح بخير، أنه زال عنه المرض، وأنه مشى بنفسه من دون أن يمسك بيده أحد، وأنه تبسم في وجوههم وكانت نظرة وداعه لهم صلى الله عليه وسلم. فانصرفوا إلى أعمالهم ذاك اليوم، إذ الكثير منهم لهم أيام مرابطون في المسجد، ما قووا على أن ينصرفوا لأعمالهم المعتادة ولا أن يفعلوا شيء، بل بقوا محلهم في المسجد مرابطين. ففي ذاك اليوم لما حصل هذا الموقف انصرفوا إلى أعمالهم وذهبوا يستبشرون. فتوفي صلى الله عليه وسلم روحا ذاك اليوم، ووصل الخبر إلى هذا وذاك، وحصلت هذه الرجة في المدينة بقوة، هذا البقيات الكثيرة والتجمع في المسجد وحالة الاضطرابات هذه في نفوسهم من أجل فراقه صلى الله عليه وسلم، ووقعوا ذلك عليهم لأنهم على صدق محبة، كانوا من صدق يحبون، كانوا من صدق يودونه، كانوا من صدق يعظمونه، كانوا من صدق يفدونه بأنفسهم، وهو أحب إليهم من أهلهم وأموالهم وأولادهم ومن أنفسهم صلى الله عليه وسلم. فلهذا حصل ما حصل في المدينة، فثبت الله لها قلب أبي بكر الأرق الذي هو أرق وألين منهم، وكان سريع البقاء في حياته صلى الله عليه وسلم، فثبته لهذا الموقف ثبت وأمد بمدد. دخل مر على المسجد والناس فيه بهذا الحال، وسيدنا عمر بهذه الصورة، فدخل إلى البيت عائشة ورفع الغطاء عن وجهه صلى الله عليه وسلم، فأكب عليه يقبله ويقول بأبي أنت أمي رسول الله، لقد مت الموتة الأولى ولن يجمع الله عليك موتتين، أتل الآية الكريمة، أما محمد رسول الله خذ من قبله رسول الله فإن مات وقتل انقلبت إنك ميت وإنهم ميتون. وقال يا رسول الله اذكرنا عند ربك ولنكن من بالك، هكذا خطبه صلى الله عليه وسلم خطبة، ثم رد الغطاء على وجهه الشريف فخرج بقلبه الذي هي للخلافة إلى المسجد، حتى يقول لسيدنا عمر اسكت قف استمع. سيدنا عمر يتكلم، فتشهد سيدنا بكر اشهد أن لا إله إلا الله، فالتف الناس حول سيدنا أبو بكر وأصغوا إليه. قال أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، واتلى الآيتين. سيدنا عمر تسمع، بدأ يعود إلى فكره وعيه، كأني لم أسمعهما إلا ذاك اليوم، فقرأ الآيتين إنك ميت وإنهم ميتون، ثم قرأ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وهدأ الناس وثبتوا و ضجوا ببقائهم في ثبات، وعليهم رضوان الله تعالى. فما رؤيت المدينة في يوم أكثر بقاء من يوم وفاته صلى الله عليه وسلم، عم ذلك رجالهم ونساءهم وأطفالهم صغارهم وكبارهم. اقرأ.
وروى الشيخ أبو الحسن الحراني المغربي في كتابه الذي صنفه في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم
اللهم صل على
تفسيرها أنه صلى الله عليه وسلم نسب نفسه فقال أنا أحمد وأنا محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب، ثم رفع نسبه إلى آدم ثم قال وآدم من تراب والتراب من الزبد والزبد من الموج والموج من الماء والماء من الدرة والدرة من الضبابة والضبابة أنشئت من نور محمد صلى الله عليه وسلم. فأنصح هذا من جهة النقل، فهو صلى الله عليه وآله وسلم أصل وجود الإنسان خلقا وتكوينا.
صلوات ربي وسلام عليه.
وما أحسن قول السيد الحكيم أبي عبد الله الترمذي فيه حيث قال
وأما قوله نسب رفع نسبه إلى آدم فمعناه في الذكر لا بتسلسل الأسماء، إنه يقف عند عدنان ثم يقول إنه إلى إسماعيل بن إبراهيم وبين عدنان وإسماعيل عدد من الأجداد لم يذكرهم صلى الله عليه وسلم، ثم كذلك أجداد كثيرين ما بين إبراهيم إلى نوح كثير 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 غير محصيين، ثم يذكر نسبه إلى شيث بن آدم، نعم أي لم يذكر ذلك بتسلسل النسب. قرأ.
وما أحسن قول السيد الحكيم أبي عبد الله الترمذي فيه حيث قال قد ورث المجد بآبائه وورث المجد لأبنائه وقام قطبا لمحيط العلا والمجد قد حف بأرجائه تطهرت أجزاؤه فاغتدى يطهر الكل بأجزائه فكان ظلا فمعاه السناء ومثبتا فان بإفنائه فكان في غيبة أكوانه يقطر ماء المجد من مائه.
اللهم صل عليه.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله آدم أهبطني إلى الأرض في صلبه وجعلني في صلب نوح في السفينة وقذف في النار في صلب إبراهيم ثم لم يزل ينقلني من الأصلاب الكريمة للأرحام الطاهرة حتى خرجني الله من بين أبوي لما التقي على سفاح قط.
صلوات ربي وسلام عليه. حفظ الله نسبه وطهره من درن الجاهلية وأقدارها من عهد آدم إلى آمنة بنت وهب وعبد الله بن عبد المطلب صلوات ربي وسلامه عليهم. يقول الحكيم الترمذي قد ورث المجد بآبائه وورث المجد لأبنائه وقام قطبا لمحيط العلا والمجد قد حف بأرجائه وطهرت أجزاؤه فاغتدى يطهر الكل بأجزائه وكان ظلا فمحاه السنا ومثبتا فان بإفنائه وكان في غيبة أكوانه يقطر ماء المجد من مائه صلوات ربي وسلامه عليه. فهو لذلك أول وهو لذلك آخر صلوات ربي وسلامه عليه. يقول لما خلق الله آدم أهبطني الأرض في صلبه واجعلني في صلب نوح في سفينة وقذف بي في النار في صلب إبراهيم، وقد عرفنا من قوله وجعلني في صلب نوح في سفينة أنه من الولد الذي ولد لنوح بعد خروجه من السفينة بعد عوده إلى الأرض ولم يكن من أحد من الأولاد تقدم، وذاك الولد الذي تقدم كان عمل غير صالح كان كافرا وقال له اركب معنا قال سأوي لجبر يعصمني من الماء وحال بينه الموج فكان من المغرقين، لا نسب له ولا ذرية له، فكونه في صلب نوح أنه لم يكن قد ولد الولد الذي انتقل إلى صلب عليه الصلاة والسلام قبل ركوب نوح السفينة، ويكون قد ولد له وهو بعد الألف من السنين. وقذف بي في النار في صلب إبراهيم، وتسمعه في كلام سيدنا العباس يقول وردت نار الخليل مكتمنا في صلبه أنت كيف يحترقه، أنت موجود في صلب إبراهيم كيف تحرقه النار، ما يمكن ممكن النار تحرقه وأنت في صلبه صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا قال ثم لم يزل ينقلني من الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة، فلو أن واحدا منهم مسه شيء من الشرك ما استحق هذا الكلام ولا سماه كريما ولا طاهرا صلى الله عليه وسلم، فآباؤه وأمهاته على قدم التوحيد لله من عهد آدم إلى آمنة بنت وهب وعبد الله بن عبد المطلب موحدين لا لم يشركوا بالله شيئا، كما سمعت في قول ابن عباس في قوله تعالى وتقلبك في الساجدين من الأصلاب الكريمة إلى أرحام الطائرة حتى أخرجنا بين أبوية وهما عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وآمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن حكيم. وثم ذكر لنا الأبيات التي ذكر فيها سيدنا العباس التنقل، فالمعنى أن تنقل نور الحبيب صلى الله عليه وسلم في أصلاب الأنبياء والصالحين بل وسلسلة آبائه من عهد آدم إلى أن برز كان مشهورا ومعروفا عند الصحابة وكان مذاعا بينهم، لهذا نظمه في شعر سيدنا العباس حتى ألقاه على النبي والنبي سمعه وقد صح الحديث وقد زاد وهو يسمعه صلى الله عليه وسلم يحكي تنقله في الأصلاب والأرحام وفي الأخيار إلى أن ولد، وأنه عند ولادته برزت الكرامات الكبرى وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فأقر صلى الله عليه وسلم كل ذلك صلوات ربي وسلام عليه، وقال للعباس لا يفضل الله فاك، وكان هذا المدح مدح من صرفه من تبوك أي في آخر عمره عندما رجع من تبوك في آخر غزوة غزاها صلى الله عليه وسلم، فاستقبله سيدنا العباس وقال إذن لي أن أمتدحك بشعر وهو هذه الأبيات العظيمة التي هي عبارة عن المولد قصة مولد شريف قرئ عليه صلى الله عليه وسلم واستمع إليه ودعا لقائله، فكبر العباس وجاوز الثمانين ولم يسقط له سن
حتى قرب التسعين من عمره وأسنانه كلها كاملة كما هي لا يفضل الله فاك صلوات ربي وسلامه عليه. قرأ.
وإلى هذا المعنى أشار عمه العباس رضي الله عنه حيث قال يا رسول الله إني أريد أن أمتدحك، قال قل لا يفضل الله فاك، فقال
وطبق يقطفان عليهما من
ورقل وطبت، يقول أيام كان آدم وحواء في الجنة أنت طيبت من قبلها هذه الحياة الدنيا، طيبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق وقت خطيئة آدم وأخذه الورق يعني توسل بك هناك ثم هبط البلاد يعني في ظهر آدم، لا بشر أنت ولا مضغط ولا علق. نعم.
ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق بل نطفة تركب السفينة وقد
ألجم نسرا، سفينة سيدنا نوح ألجم نسرا الصنم حقهم ويغوث ويعوق ونسرا، وقد ألجم نسرا
وأهلكه الغرق
وأهله الغرق
تنقلب من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق.
الله الله.
وردت نار الخليل مكتملا في صلبي أنت كيف كيف يحترق.
الله الله.
حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق، وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، ونحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق.
الله أكبر. نحن في ذلك الضياء، هذا شوف آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم يقول الضياء حق المولد حقك، نحن في هذا الضياء نحن الآن في إيماننا في إسلامنا في جهادنا في مكان ما نحن فيه من تلاوة القرآن في ذلك الضياء، النور حقك حق المولد حقك، نحن في ذلك الضياء وذلك النور وسبل الرشاد نخترق، فماذا بعد هذا إلا مكابرة ومغالاة والعياذ بالله تعالى والتجرؤ على مقام النبوة في إنكار فضل المولد الشريف ومكانه وقدره المنيف عند الرب جل جلاله. وردت نار الخليل مكتمنا في صلبه أنت كيف يحترق، مشي لي نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق الخندف الهرولة والإسراع في المشي والعليا المكان المرتفع والنطق جمع نطاق وهي أعراض من جبال بعضها فوق بعض يعني انحدرت في هذه الأصلاب من صلب إلى صلب إلى أبيك وأمك وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نهترق صلى الله عليه وعلى آله وسلم نورنا بنوره قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ونعم النور جاءنا من مولانا العزيز الغفور ومولانا نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض وقد بعث إلينا النور وأرسل إلينا النور وجاءنا بالنور محمد بدر البدور وسراجا منيرا صلوات ربي وسلامه عليه ورزقنا حسن محبته صدق محبته حسن متابعته كمال مودته القيام بنصرته والوفاة على ملته والحشر في زمرته أمين وأولادنا وأهلينا وأحبابنا وأصحابنا ومن والانا في الله اللهم والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات